بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه لو تعبر المثل فالمشهور هو وجوب دفع قيمة يوم الأداء. وإن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أخيرا أن مقتضى الدليلين المتقدمين آية الاعتداء والتمسك بإطلاق الأخبار أن الاعتبار بقيمة يوم التعذر، ولكنه يختار أول الرأيين كما سيأتي التصريح بذلك في طي كلماته الآتية إن شاء الله تعالى. بعد أن ذكر الشيخ هذين الاحتمالين أراد أن يذكر الاحتمالات الأخرى الواردة في المسألة، وكان الأنسب بالشيخ قدس الله نفسه أن يقدم حكم القيمة في الضمان حتى يتبين هناك الواجب دفعه من القيمة، وأن القيمة في القيمة، هل هي قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الغاصب أو قيمة، وهكذا أعلى القيم من هذا الزمان إلى ذاك الزمان، لأن المسألة هنا مبنية على الاحتمالات المذكورة هناك. لكن الشيخ قدس الله نفسه قدم الكلام في المثلي وأخر الكلام في القيمة، ولذلك لا بد من تقديم الكلام بشكل مختصر عن الاحتمالات الواردة في القيمة بشكل مختصر جدا. نقول أنه إذا تلف مال قيمي فالمتفق عليه بين الأصحاب أن الواجب دفع القيمة، ولكنهم اختلفوا، فمنهم من قال بأن الواجب دفعه هو قيمة يوم الغاصب، ويميل إلى ذلك مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي، ومنهم من قال بأن الواجب دفع قيمة يوم التلف، ومنهم من قال أنه دفع قيمة يوم الأداء، ومنهم، وهذه الأقوال طبعا أعم من أن تكون لأصحابنا أو لغيرنا، ومنهم من قال أن الواجب هو دفع الأعلى، أعلى القيم من يوم الغاصب إلى يوم التلف، ومنهم من قال أنه يجب دفع أعلى القيم من يوم الغاصب إلى يوم الأداء، ومنهم من قال أنه يجب دفع أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء. هذه الأقوال بشكل مختصر. الاحتمالات المتكثرة في مسألة تعذر المثل في المثلي ناشئة من القول بتبدل الضمان من المثل إلى القيمة بسبب تعذر المثل، ولذلك نحن نحتاج أن نفذلك المسألة من جديد حتى تتضح بشكل أوفى. فنقول أن الضمان فيه احتمالات. الاحتمال الأول الضمان في المثلي، أن يقال بأن الضمان في المثلي عبارة عن دخول نفس العين التالفة في عهدة الضامن، ومقتضى هذا الاحتمال أن العبرة حينئذ بقيمة يوم الأداء، لأن العين بشخصيتها وخصوصيتها الشخصية باقية حتى بعد التلف، وذلك لأن التلف يوجب تعلق الضمان بنفسها بحيث تكون ثابتة في الذمة بثبوت اعتباري، ولا تزول هذه العين إلا بأداء بدلها، وبدلها إن كانت مثلية هو المثل، وإن كانت قيمية هي القيمة، وإذا كانت مثلية وتعذر المثل فأداء بدلها يكون بدفع القيمة. فالقيمة يكون نحو أداء بهذه العين، فليس وعلى هذا الاحتمال لا فرق بين العين المثلية والعين القيمية، فكل عين تدخل في العهدة بالتلف. غاية الأمر أن تفريغ العهدة يكون بأداء المثل إن كانت مثلية، وبأداء القيمة إن كانت قيمية. وإذا كانت مثلية ولم يوجد مثلها تعين أداء قيمتها. وعلى كل تقدير، فمتى ما توقف تفريغ العهد الذمة عن العين الشاغلة لها بأداء بدلها، إذا توقف ذلك على أداء القيمة، فالعبرة بقيمة يوم الأداء. هذا الاحتمال انتهينا منه. الاحتمال الثاني أن يقال أن الضمان هو اشتغال الذمة ببدل التالف، وهو المثل في المثليات والقيمة في القيميات. والقيمة سيأتي الكلام عنها، وأما المثل فهو ما يشابه التالف في الخصوصيات النوعية والمالية. وإذا تعذر مثل هذا التالف فيجب الانتقال حينئذ إلى القيمة. لكن هنا احتمالا، مرة نقول بأن المثل يبقى في الذمة إلى حين الأداء، كما قلنا بأن العين تبقى في الذمة، وعلى هذا التقدير فالواجب أداء قيمة يوم الأداء، لأن هذا مقتضى بقاء المثل في الذمة، ولا يخرج المكلف عن عهدة المثل إلا بأداء بدله وهو القيمة، والقيمة قيمة يوم الأداء. ومرة نقول أن تعذر المثل يوجب تبدل المثل الشاغل للذمة، بحيث تحل القيمة محل المثل في بدلية العين التالفة. فكما أن تلف العين الشخصية أوجب اشتغال ذمتي ببدلها، كذلك يكون تعذر المثل موجبا لاشتغال الذمة بالقيمة التي هي بدل المثل، فتكون نسبة التعذر إلى المثل نسبة التلف إلى العين. كما أن التلف أوجب اشتغال الذمة ببدل العين، تعذر المثل يوجب اشتغال الذمة ببدل المثل وهو القيمة.
وهذا يكون بين القصب والأجر.
لا، هنا احتمالات كثيرة بعد سنأتي. إذن الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين أن نقول ببقاء المثل إلى حين الأداء، وأن التعذر لا يوجب تبدل الحال، فالضمان يتعلق بالمثل على هذا التقدير قيمة يوم الأداء، وهو الذي ذهب إليه المشهور واختاره الشيخ أولا. الاحتمال الثاني أن يقال بأن التعذر يوجب التبدل، تبدل بحيث تحل القيمة محل المثل. لكن هنا احتمالا بعد، هنا احتمالا، هذه القيمة التي جعلناها شاغلة للذمة بعد المثل، هل هي بدل عن المثل أو بدل عن العين؟ الثمرة وين تظهر؟ تظهر الثمرة إذا قلنا بأن القيمية يضمن بقيمة يوم التلف. ليش؟ لأنه إذا جعلنا التعذر موجبا لحلول القيمة محل المثل بدلا عن المثل، خب المثل متى تعذر؟ تعذر هذا اليوم وأصبح قيميا، أي تحل القيمة بدلا عنه هذا اليوم. أما لو قلنا أن القيمة تحل بدلا عن العين، فتلف العين متى كان؟ قبل يومين، قبل ثلاثة أيام، قبل أربعة أيام، فيوم تلف العين غير يوم تلف المثل. فإذا قلنا التعذر بمنزلة التلف، وقلنا أن القيمة بدل عن المثل، يكون العبرة بيوم تعذر المثل. وإذا قلنا بأن القيمة بدل العين، يكون العبرة بشنو؟ بقيمة يوم تلف العين. زين؟ هذا أمر لا بد منه. طبعا هنا إشكال في هذا الاحتمال. هذا الاحتمال وهو أن يقال بأن القيمة قيمة يوم تلف العين بناء على أن القيمة بدل العين، هذا الاحتمال لم يذكره الشيخ. وهنا سؤال عن وجه عدم ذكر الشيخ لهذا الاحتمال، وأقرب توجيه هو أن العين تلفت ولها مثل، تلفت ولها مثل، ولما كان لها مثل فالذي اشتغلت به الذمة يوم التلاف مثل العين، فيكون الضمان حينئذ متعلقا بالمثل، وإذا تعلق بالمثل فلا معنى لأن يقال بأن القيمة قيمة يوم التلف، لأن ذاك اليوم لم يكن يوم وجوب القيمة، كان يوم وجوب المثل. ولذلك الشيخ ما ذكر هذا المثال. السيد اليزدي رحمه الله تعالى يقول ليش لا وجه لعدم ذكره، وله ولهذا الاحتمال وجه بيان ذلك، أنه لا مانع أن نقول أن العبرة بقيمة يوم التلف، تلف العين، وقولكم أن العين كان لها مثل ينافي وجوب القيمة في يوم التلف، ولكن لا ينافي وجوب دفع قيمة يوم التلف يوم تعذر المثل، بحيث يكون زمان الوجوب هو يوم التعذر، زين، لكن مقدار الواجب ما هو؟ هو مال يوم التلف. لا بأس بأن نقول الآن يجب عليك أن تدفع تلك القيمة، بالأمس لم يكن يجب عليك القيمة، الآن يجب عليك أن تدفع القيمة. يبقى عندنا شيء وهو أن القيمة إنما تدفع للقيمي، والمفروض أن ثبوت القيمة لهذه العين بالأمس لم يكن له وجه، لأنها بالأمس مثلية، صحيح هي اليوم قيمية، لكنها كونها قيمية اليوم يعني ملاحظة قيمتها اليوم. ليش أنت تقول يجب دفع القيمة اليوم والقيمة هي قيمة الأمس؟ قال السيد اليزدي لما لا نفكك بين أن تكون العين قيمية والقيمة هي قيمة الأمس؟ ليش؟ ما كوفى مانع من التفكيك، والإنصاف أنه احتمال موجه ممكن معقول، لا نريد أن حتى سيد اليزدي لا يلتزم به، لكن يقول هذا الاحتمال وارد، وهو أن يقال بأن تعذر المثل يوجب أن تتصف العين بأنها لا مثل لها. الآن العين لا مثل لها، الآن العين لا مثل لها، خب تعذر المثل هو الذي أوجب ضمان العين ولا تلف العين؟ تلف العين، فالعين بتلفها وجب ضمانها، وبتعذر مثلها أصبحت قيمية، فزمان الضمان غير زمان القيمية، وإذا كان زمان الضمان غير زمان القيمية فيمكن أن نقول أنها بالأمس يجب دفع مثلها، يعني كان الضمان متعلقا بالمثل، اليوم تبدل الضمان بحيث أصبح متعلقا بالقيمة، قيمة الأمس، لا بأس بذلك، هذا أمر معقول وممكن. هذا احتمال. وربما يقال في القيمة، في القيمة بأن الواجب هو دفع أعلى القيم، ومرة نقول دفع أعلى القيم من يوم الغاصب إلى يوم الأداء، ومرة نقول من يوم الغاصب والضمان إلى يوم التلف، ومرة نقول من يوم الغاصب إلى يوم الإعواز في المقام لما سيأتي إن شاء الله تعالى، مرة نقول من أعلى القيم من يوم الغاصب إلى الإعواز لا إلى يوم التلف. احتمالات كثيرة. وجه هذه الاحتمالات، وجه هذه الاحتمالات أن التعذر بناء على القول بتبدل الضمان يكون بمنزلة التلف، التعذر يكون بمنزلة التلف، فإن قلنا في القيم بأنه يجب دفع أعلى القيم من يوم الغاصب إلى يوم الضمان والأداء إلى يوم الأداء فلا إشكال، لا كثير بحث، واضح المسألة. مرة نقول أنه يجب دفع أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، فهنا احتمالا، لأن التلف يكون هو يوم تلف العين، إن قلنا بأن التبدل يوجب اتصاف العين بأنها قيمية بحيث تكون القيمة قيمة العين بدلا عن العين. ومرة نقول بأن التلف هو يوم الإعواز، أن التلف هو الإعواز لأن القيمية وصف المثل، أي أن الذي يجب دفع بدله هو المثل. فتردد القيمية في أن تكون وصفا للعين أو وصفا للمثل يوجب تردد اليوم، يوم التلف، بين يوم تلف العين ويوم إعواز المثل. وهذا وجه لمنشأ لاحتمالين آخرين. هذه تقريبا احتمالات المسألة التي يذكرها الشيخ. نعم، يبقى عندنا فقط بيان ذكر وجه اعتبار أعلى القيم، سواء قلنا أنها أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء، أو من يوم الضمان إلى يوم التلف، أو من يوم الضمان إلى يوم الإعواز، أو من يوم التلف إلى يوم الإعواز، أو من يوم التلف إلى يوم الأداء. زين، لمن يجب أداء أعلى القيم؟ ما هو وجه ذلك؟ لأن أعلى القيم هو فرد من الأفراد المتكثرة للقيمة الكلية. زين، فلماذا يجب دفع أعلاها؟ لما لا نكتفي بدفع أدناها ما دامت نسبة القيمة الكلية التي هي بدل المضمون على كل تقدير، سواء كان هو المثل أو العين؟ إذا كانت القيمة بدل المضمون وهي كلية ولها أفراد، فلماذا لا نكتفي بأدنى فرد منها؟ هذا لا يعني نحتاج إلى بيان وجهه. الوجه في ذلك هو أن القيمة من الأوصاف التي تختلف باختلافها الرغبات، كما أن الماء في الصحراء يغاير الماء على الشاطئ من جهة المالية، ولا إشكال أن الماء على الشاطئ يكون ساقطا عن درجة المماثلة عند العرف بدليل عدم اكتفائهم إذا كان المضمون ماء بإعطاء الماء على الشاطئ. ولذلك استشكل بعضهم في الوفاء بإعطاء مثل الماء إذا كان على الشاطئ. إذن المالية من الأوصاف المعتبرة، وحيث أن المالية مختلفة، فإذا متى ما اتصفت العين أو المثل بأن قيمته في السوق تساوي 100، ثم نزلت القيمة السوقية، هذه العين وهذا المثل لما اتصف بأن قيمته تساوي 100 كان مضمونا بأوصافه، وتنزل القيمة لا يعني إلا فوات الوصف المضمون. فإذا يكون حال المالية حال المنافع غير المستوفى في تعلق الضمان بها، وهذا وجه ضمان أعلى القيم. وحيث إن مقتضى القائل هذا التوجيه ضمان كل القيم باعتبار نفس الوجه ووروده فيها، لكن التداخل بين هذه القيم لأن أعلاها يشتمل على أدناها والواجب هو دفع بدل واحد عن العين استوجب القول بكفاية دفع أعلى القيم. في عبارة طبعا عن الشيخ، وهي عبارة الجامع بين العين والمثل، نأتي عليها إن شاء الله تعالى في العبارة. قال الشيخ قدس الله نفسه: ثم إن في المسألة احتمالات أخر. الشيخ ذكر احتمالين: الاعتبار بقيمة يوم التعذر، الاعتمال بقيمة يوم الأداء، المشهور هو الثاني، وذكر أن مقتضى الدليلين هو الأول لكنه اختار الثاني كما سيأتي صراحة. ذكر أكثرها في القواعد، وذكر بعضها في التذكرة العلامة، وقوى بعضها في الإيضاح، وبعضها بعض الشافعية. وحاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها. الشيخ طبعا من هنا إلى آخر الفرع يذكر الاحتمالات مع مبانيها بشيء من التكرار، أولا يذكر ثم يكرر، ولو لم يكرر لكان أولى. أنه إما أن نقول باستقرار المثل في الذمة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة، يعني إما أن نقول بأن الضمان، طبعا وكلامنا في ضمان المثل، إما أن نقول بأن الضمان يتعلق بالمثل ويبقى المثل في الذمة إلى حين الأداء، يقابله القول بتبدل الضمان من المثل إلى القيمة، وهو الذي اخترناه تبعا للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض أي الأداء، وذكره في القواعد خامسة الاحتمالات. القواعد ذكر احتمالات جعل هذا الاحتمال خامسة. وإما أن نقول بصيرورته قيميا عند الإعواز، طبعا التعبير ليس دقيقا لما سيأتي من أنه سيشقق إلى احتمالين هذا الشق، وهو أن القيمية مرة تكون للعين مرة تكون للمثل، إذن صيرورته شنو؟ صيرورة المثل، وهذا تحته احتمال آخر وهو أن تكون القيمية للعين مو للمثل، فليس العين مثلية. مقصوده بصيرورة المثل هنا أن المثل يرتفع عن الذمة تحل القيمة بدله، هذا المقصود بصيرورة ما في الذمة، لأنه قال استقرار المثل في الذمة عند الإعواز. فإذا صار كذلك فهنا شقا، فإما أن نقول أن المثل السابق المستقر في الذمة قيميون، يعني تكون القيمة بدل عن المثل، فتكون القيمية صفة للمثل، بمعنى أنه لو تلف هذا المثل وجبت قيمته. وإما أن نقول أن المغصوب العين مو المثل، المغصوب انقلب قيميا بعد أن كان مثليا، يعني القيمة تكون بدل عن شنو؟ عن العين مو عن المثل. طبعا ما معنى أن يكون المغصوب قيميا بعد أن كان مثليا؟ للمحقق الحمداني قدس الله نفسه صاحب مصباح الفقيه وهو أحد عظماء الفقه عندنا وفطاحلهم، ذكر توجيها لطيفا، يقول أن العين متى تكون مثلية؟ إذا كان لها مثل، فهذه عين ولها أمثال أفراد تساويها في الخصائص النوعية والصنفية والمالية، فإذا تلفت العين وكانت مثلية وجب دفع مثلها. طيب إذا دفع تلفت الأمثال بعد، هم العين تلفت هم الأمثال تلفت، ما معنى أن تتلف الأمثال؟ أن تفقد الأمثال. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الكلي، يعني بعد مو معقول أن تفوت يزول حق الإنسان الشخصي وهو الخصوصيات الشخصية في العين النوعي وهي الأفراد زين، وحتى المالية بفوات الماهية الكلية. لا بأس بأن نقول أن الذمة تشتغل بالأمر الكلي، ماكو مثل أكو أمر كلي، خب هذا الكلي قيمي أو مثلي؟ الكلي ليس له مثل، إذ كل فرد من أفراده مصداق له وليس مثلا له زين. فهو يقول أنه مع فقد المثل يأتي الكلي، والكلي قيمي، هذا معنى انقلاب المغصوب إلى قيمي، معناه أن الثابت حينئذ كلي العين وكلي العين لا مثل لا. طبعا هذا توجيه طريف من صاحب مصباح الفقيه قدس الله نفسه، لكن الصحيح أن هذا التوجيه ليس بصحيح، لأن المقصود بالمثل حسب ما يفهم من كلماتهم وحسب ما يستقربه العرف هو عبارة عن الكلي الصادق على العين وما يشابهها ويساويها، لأن المثل هو عبارة عن الأفراد، حتى يقال أن الواجب هو دفع أحد هذه الأفراد. الحق أن التلف يوجب زوال الملكية عن الخصوصيات الشخصية لأن المعدوم لا يعاد، وتبقى الخصوصيات الصنفية والنوعية، وهذا عبارة عن بقاء الملكية متعلقة بالكلي المنطبق على العين، وحينئذ نقول أن هذا الكلية مثلي، لأن المثلية ما يوجد له أفراد كثيرة، وليس المثلي هو ما يوجد ما يشابهه. بل الصحيح أن يقال بأن القيمي هو ما لا يوجد له فرد. خب هذه العين بعد أن تلف بعد أن تعذر وجود مثلها يصح أن يقال أنها لا مثل لها، صارت قيمية. وكل حال كلامه مقبول وجيه لكن ممكن أن يناقش. خب فإن قلنا بالأول يعني تكون القيمية وصف للمثل. خب شيخنا إن قلنا بأن القيمية هناك في مسألة القيمية ضمان القيمي، القيمي هناك يدفع قيمة يوم غصبه، زين هنا بعد ينبغي أن يدفع قيمة يوم الغصب في العين، لأن زمان الغاصب في العين هو زمان اشتغال الذمة بالقيمة. طبعا لا معنى لتطبيق يوم الغصب على يوم تلف التعذر المثل، لأن يوم التعذر ليس هو يوم الضمان، وليس هناك الضمان، أصل الضمان زين تحقق قبل التعذر المثل، غاية الأمر أنه مع التعذر تبدل متعلق الضمان، إذن الضمان ثابت، ليس التعذر المثل هو بمثابة الغاصب في القيمي حتى يقال أن العبرة بيوم تعذر المثل. شنو يبقى عندنا إذا قلنا بأن المعتبر في القيمي قيمة يوم الغصب؟ يبقى عندنا يوم غصب العين، وهذا الاحتمال لم يذكره الشيخ، وقلنا وجهه وذكرنا جواب السيد اليزدي. ومرة نقول أن المعتبر في القيمي دفع قيمة يوم التلف أو دفع قيمة يوم الأداء. أما دفع قيمة يوم الأداء فواضح، لأنه سواء كانت القيمة قيمة للمثل أو قيمة للعين فقيمة يوم الأداء واحدة، زين قيمة يوم الأداء واحدة، لا اختلاف بين الاحتمالين. يبقى عندنا الاختلاف فقط بين احتمال بين الاحتمالين إن قلنا بأن العبرة بقيمة يوم التلف، لأنه إن كانت القيمة بدلا عن العين فيوم تلف العين هو اليوم الأول، وإن كانت العبرة بتعذر المثل قيمة يوم تلف المثل، كانت القيمة بدلا عن المثل فالعبرة بيوم تعذر المثل، لأن تعذر المثل هو اليوم الذي استوجب انقلاب المثل إلى صفة القيمية. فعلى هذا الاحتمال، أي احتمال لزوم دفع قيمة يوم التلف، يظهر بين للاحتمالين فرق عملي. إن قلنا بأن القيمة قيمة بدل عن المثل فالعبرة بيوم التعذر، بقيمة يوم التعذر، وإن قلنا بأنها بدل عن القيمة عن العين فإن العبرة بقيمة يوم التلف، تلف العين. فإن قلنا بالأول أي أن المثل أصبح قيميا، فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف، المثل أصبح قيمي والقيمي تدفع قيمة يوم تلفه كما هو أحد الأقوال، كان المتعين قيمة اليوم يوم المثل قيمة المثل يوم الإعواز، لأن الإعواز بمثابة التلف في المثل كما صرح به في السرائر في البيع الفاسد وفي التحرير في باب القرض، لأنه يوم الإعواز يوم تلف المثل الذي وصفناه بأنه قيمي، يوم تلف القيمي. ما هو القيمي؟ قلنا أنه هو المثل، والقيمي يضمن بقيمة يوم تلفه، وهو إنما أصبح أي المثل عندنا أصبح قيميا عندما أعوز، إذن العبرة بقيمة يوم الإعواز. وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الآخر في القيمي، كان المتجه اعتبار زمان تلف العين لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه. متى وجب المثل في الذمة؟ ومتى؟ عند تلف العين، لما تلفت العين وجب المثل. إذن يوم الضمان يوم الغصب هو عبارة عن اليوم الذي وجب فيه دفع المثل، وهذا هو يوم تلف العين، مو يوم غصب العين. يوم غصب العين كان الواجب رد العين، يوم تلف العين كان الواجب رد المثل. إذن يوم التلف في المثل بمثابة يوم الغصب في القيمي، بناء على أن القيمية يضمن بيوم غصبه بقيمة يوم غصبه، وهذا مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر. ووافق هذا سيد الخوي رحمه الله تعالى، وهو ما يستظهر من صحيحة أبي ولاد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف، أصبح زمان الضمان عندنا، زمان الضمان عندنا شنو؟ يوم تلف العين في المثل. في المثل، المثل هنا هو القيمي عندنا، يعني هذا الشق من شقوق كون القيمية صفة للمثل. وإن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف كما حكي عن جماعة من القدماء في باب الغصب، كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الإعواز، لأن الإعواز في المثل بمثابة التلف، والتلف العين في المثل بمثابة الغصب. واضح يا شيخنا؟ يعني تلف العين إذا قيس إلى المثل يكون يوم اشتغال الذمة بالمثل فعلا، والغصب أثره اشتغال الذمة بالعين، فإذا قيل يوم الضمان فهو في باب الأعيان يوم الغصب، وفي باب الأمثال يوم التلف. العين إذا وضع الغاصب يده عليها كان وضع اليد مستوجبا لاشتغال الذمة، يكون ضامن لهذه العين. غاية الأمر أن الضمان هنا يكفي فيه رد العين. بعضهم قال في باب القيم يجب دفع قيمة يوم غصبه، يعني إذا تلفت العين تحت يدك وكانت قيمية بعد سنة من استيلائك عليها تشتغل ذمتك بقيمته يوم كان عندك أول الأزمنة، يعني أول أزمنة الغصب، تلك القيمة هي التي تشغل ذمتك حتى لو طالت العين عندك بقيت مدة مديدة. زين، بعضهم قال لا يوم التلف، بعضهم قال يوم الأداء. خب، بناء على أن المثل يصبح قيميا بالتعذر، خب تعذر المثل هو بمثابة تلف العين، لأن العين تصبح قيمية إذا تلفت ولا مثل لها، كذلك المثل بالتعذر يصبح قيميا لا مثل لها، فيوم التعذر هو يوم التلف بالنسبة لي. طيب يوم الغصب بالنسبة إليه شنو؟ الحين تلف ولا مثل له، هو قيمي، نريد أن ندفع قيمته، قلتم أنه إذا تلف القيمي يجب دفع قيمة يوم غصبه، المثل كيف نحدد يوم غصبه؟ يقولون نعم، نحدد يوم غصبه بيوم اشتغال الذمة به، لأن اشتغال الذمة هو يوم الضمان، هو الضمان، ويوم الغصب هو يوم الضمان، إذن يوم الغصب في المثل هو عبارة عن يوم التلف، لأنه لولا تلف العين لم يثبت في الذمة، فيكون يوم الغصب في هذا المثل الذي هو القيمي في المقام هو يوم التلف، هو يوم التلف، ويوم التلف فيه هو يوم التعذر. قال كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الإعواز، وذكر هذا الوجه في القواعد الثانية الاحتمالات. هذا انتهت الآن شقوق كون القيمة وصف بدلا عن المثل. الآن الشق الثاني أن تكون القيمة بدلا عن العين. وإن قلنا أن التالف انقلب قيميا، ما معنى انقلاب التالف قيميا؟ معنى ذلك أن القيمة تصبح بدلا لا عن المثل الذي كانت الذمة مشغولة به، بل عن القيمة. الفرق يظهر؟ يظهر الفرق إذا كان الاعتبار بقيمة يوم التلف، لأن القيمة إن كانت قيمة بدلا عن المثل فيوم تلف المثل هو يوم الإعواز، وإن كانت بدلا عن العين فيوم تلف العين هو يوم تلف العين، ويوم تلف ويوم تلف العين، وهذا غير يوم الإعواز، وبين اليومين فرق وبين القيمتين فرق. وإن قلنا أن التالف انقلب قيميا احتمل الاعتبار بيوم الغصب هذا يوم الغصب هنا شيخنا مثل قوله هذا هو الذي ذهب إليه الأكثر في القيمة قبل سطرين بالاعتبار في القيمة، وهذا مبني على القول بالاعتبار في القيمة بوقت الغصب، هناك ذكر وقت الغصب، هذا يوم الغصب هو هذا الوقت، وهو اليوم الذي قد يعبر عنه بيوم الغصب وقد يعبر عنه بيوم الضمان، أي اليوم الذي تشتغل فيه الذمة بالعين المستولى عليها. إن قلنا بأن العبرة بيوم الغصب وقلنا بأن القيمة بدل عن العين، فيحتمل أن يكون الاعتبار بقيمة يوم غصب العين، يوم القبض في المقام احتمل الاعتبار بيوم الغصب. طبعا عندنا الغصب في المقام شنو؟ هو يوم قبض العين بالعقد الفاسد، هذا القبض ليس بمأذون فيه شرعا فيكون بمثابة يوم الغصب، ما تساويه العين من قيمة هو الذي يجب دفعه حتى لو كان اتلف بعد سنة وتعذر المثل بعد سنتين. وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات، واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل، يعني يحتمل أن يكون هذا احتمال ثاني.
أنا وصلنا للعبارة والاعتبار بالأعلى عند أول احتمالات القواعد.
نعم أنا بعدها طوفت شيخنا وذهبت إلى عبارة ثانية، وهذا أول الاحتمالات اليوم شيخنا النظر ما وهذا أول الاحتمالات في القواعد. وإن قلنا أن المشترك بين العين والمثل صار قيميا، هذا شيخنا المشترك بين العين والمثل، الإنصاف أن العبارة هنا يعني التعبير الشيخ يعني دقيق لم يفهم تمام الفهم، فتوجيهات المحققين في المقام مختلف. من المحققين من ذكر أن المراد من، طبعا لم أستوفي كل المحشين على المكاسب ولكن رجعت إلى المحققين بعض المحققين منهم، وأذكر الآن احتمالا أبداه صاحب هداية الطالب ووجدناه مذكورا في كتاب هدى الطالب بعين العبارة، ولعل الثانية أخذ من الأول، أن يكون المقصود بالقدر المشترك هو عبارة عن الماهية الكلية، الجهة الكلية المشتركة بين العين والمثل. ونسبة هذه الجهة المشتركة الكلية إلى العين والمثل نسبة الكلي إلى الأفراد، والتلف في المثل في المقام يراد به انتفاء الطبيعة زين أو انتفاء التالف، هذا المقصود بالتلف، لا المقصود بالتلف مثل الانكسار أو مثلا العطب أو النفوق في الحيوان، المقصود كل ما يؤدي إلى فوات التالف. والقدر المشترك إنما يفوت بانتفاء أفراده لأنه كلي، فمتى موجد له فرد فهو موجود بوجود ذلك الفرد، وهذه الجهة المشتركة عبارة مصداقها العين من جهة والمثل، فلا تفوت إلا بانتفاء العين والمثل، فإذا انتفى هذا وذاك أصبح هذا قيميا إذ لا فرد له. طبعا هذا التوجيه ليس بصحيح باطل، لأنه أصلا من أول الأمر كنا نقصد بالمثل الجهة الكلية ولا لا نقصد بالمثل هذا الفرد بخصوصيته الشخصية وهذا الفرد بخصوصيته الشخصية. الشيخ النائيني قدس الله نفسه ذكر توجيها أقرب إلى عبارة الشيخ مما ذكره صاحب هداية الطالب أعلى الله مقامه. صاحب هداية الطالب طبعا من تلاميذ من المحققين، وهو من تلامذة السيد اليزدي قدس الله نفسه شيخ شهيدنا. لا هداية الطالب متقدمة بزمن بعيد، لأنهم تلامذة السيد اليزدي على الله مقامه الشريف، وصاحب هدى الطالب من تلامذة السيد الحكيم سيد الحكيم من الأجيال التي تعد من طبقة تلامذة السيد اليزدي المتأخرين بعد هم المتقدمين. الشيخ النائيني رحمه الله تعالى ذكر في كتاب المكاسب والبيع تقرير بحثه للعلامة الآملي قدس الله نفسه صاحب الحاشي عن المنظومة وهو من أوائل تلامذة النائيني أن المقصود بالقدر المشترك ملاحظة الوجود الممتد لكل من العين والمثل في باب الضمان. بيان ذلك أن الاستيلاء الموجب للضمان في الشارع يوجب اشتغال الذمة بالعين إن كانت موجودة، ونقصد باشتغال الذمة اشتغال العهدة بالعين، لأن النائين يفرق بين العهدة والذمة، يقول العهدة وعاء الجزئيات والذمة وعاء الكليات، فمتى ما كانت العين موجودة وجب ردها وهذا معنى ضمانها، ومتى ما تلفت وجب رد بدلها وهو المثل في المقام لأنها مثلية حسب الفرض. وحيث إن أوصاف المضمون مضمونة فقيم العين المختلفة مضمونة على اختلافها بما فيها أعلى القيم، والمثل كذلك مضمون يعني تضمن بقيمها المختلفة بما فيها أعلى القيم، فإذا تلف المثل بأن تعذر المثل يجب حينئذ دفع أعلى القيم من هذه القيم المضمونة لاشتمالها على ما تحتها والاكتفاء بها. وعبر الشيخ الأنصاري عن ذلك بأنه القدر المشترك بين المثل والعين. المقصود بالقدر المشترك هو عبارة عن الوجود الساري المحفوظ المنحفظ ببقاء العين أو المثل، هذا المقصود بالجامع أو القدر المشترك. طبعا وجه أو جهية ما ذكره النائيني أن النائيني لم يجعل هذا القدر المشترك جامعا حقيقيا، بل جعله جامعا انتزاعيا، يعني حاصل ما يفهم من كلامه أن هذا جامع انتزاعي. الشيخ عبر عنه بالقدر المشترك من باب أنه في الضمان على هذا التقدير، على تقدير هذا الاحتمال يراد الوجود الممتد. هذا الضمان لم ينقطع منذ أن وضعت اليد عليها إلى أن تلفت العين، بل إلى أن تعذر المثل، هناك ضمان واحد، غاية الأمر أن متعلقه مختلف، ومرة كان متعلقا بالعين، مرة كان متعلقا بالمثل، هناك قدر مشترك بينهما. القدر المشترك بينهما هو عبارة عن الجامع المنتزع من كل منهما عند تعلق الضمان به. يصح أن تقول ضمنت أحدهما، هذا ضمنت أحدهما له قيمة، له أعلى القيم، نحن نريد أعلى القيم. تتمة الكلام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.